أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. التماس: بودكاست حواري يناقش المواضيع العامة بمختلف مجالاتها، يدردش فيه المحاميان محمد البيز وحسان السيف مع ضيوفهم الملهمين في مجالات اهتمامهم، مع إضاءات على تأثير القانون عليها. هذا البودكاست يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
قال حقيقة هذا الجو الذي حصل وكذا خلق من عدم. لا ينبغي أن يلام المهندسون أو الذين صنعوا الكباري أو الأشياء بأن كذا ما يفعل، لا، هم قاسوا على المعدل العام. لو نظرنا بلدان قريبة كالأردن مثلا التي تأتي عواصف ثلجية وكذا ومناطق أخرى في العالم، ما تكاد تعلق الدراسة إلا لأشياء فعلا تشل الحياة. سحابة نص ساعة ربع ساعة تعتري الرياض من صلبوخ تقريبا إلى الحاير، تغسلها لك تنظف شوف أجواءها.
حياكم الله دكتور ناصر.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا. يا أهلا وسهلا.
سلمك الله
دكتور ناصر. وزارة البيئة نشرت قبل فترة مشروع نظام الأرصاد، والحقيقة المشروع جاب أحكام كثيرة جديدة، لكن اللي لفت الانتباه أنه جاءت عقوبات قاسية، وصلت إلى سجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 1,000,000 ريال على من يمارس التنبؤ بالأحوال المناخية بدون ترخيص. وأنتم ما شاء الله من أعضاء لجنة لجان الحالات المناخية ولكم فيها باع طويل. كيف ترى هذا يعني فكرة هذا النظام، حكم أنه مشروع يعني أعتقد أن الوزارة نشرته لأجل معرفة مرئيات المهتمين بالمجال، فكيف ترى من وجهة نظرك كمهتم وممارس وضع تراخيص ووضع عقوبات صارمة بهذا القدر على من يمارس من الهواة والمهتمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر لك يا أستاذ حسان مع زميلك الكريم أستاذ محمد هذه الاستضافة الكريمة وهذا البرنامج، وفكرة هذا البرنامج أساسا لأنه استقطاب لشخصيات أو لأشخاص أو لأفراد يمكن أن يثروا البلد ويثروا المجتمع بشكل عام بأفكارهم وما لديهم من ادعاءات أو من مشاركات أو من أمور وتجارب سابقة، فاسأل الله عز وجل أن ينفع بي بأمثال ذلك ويرفع. آمين. الأمر الثاني وهو ما تفضلت به في هذا السؤال، وأن لكل مؤسسة حكومية ولكل وزارة ولكل مصلحة من حقها أن تسن وتشرع ما يضبط عملها وما لا يتداخل أيضا مع عملها من جهات أخرى، ليكون العمل متخصصا ونافعا ودقيقا وثابتا وغير مضطرب. الأمر الآخر في هذا الأمر ما يتعلق بسن عقوبات أو تنظيم مثل هذه الإجراءات المتعلقة بالمصلحة الأرصاد وحماية البيئة، هو حقيقة لعل المسؤولين أرادوا ضبط هذه المهمة.
نعم.
وهذه المهنة لا سيما أنها تهم الناس كلهم، ولا سيما أن المصالح الحكومية الأخرى والمؤسسات والدولة بشكل عام تنظر إلى هذا المرفق بمنظار حيوي وأيضا مؤثر، ولذلك سنوا أو رأوا بعض هذه الأمور التي اقترحوها. أمر يتعلق بمثل هذه العقوبات أو هذه الأشياء، الحقيقة بادئ ذي بدء الأصل أن مثل هذه المصلحة الحكومية هي أن تتألف الناس وأن تستكشف الإبداعات والطاقات الفكرية.
جميل.
والطاقات ذات المواهب المؤثرة في مثل هذا لتستقطبهم، ليكون هناك توأمة.
جميل.
بين هؤلاء وهؤلاء، لأن عمل الهواة أو هؤلاء لا يهدفون لا لمصلحة تجارية ولا لأمر شخصي ولا شيء آخر، لما يهمهم هذا الأمر الذي هو أمر كوني مثل السحوب والأمطار والغيوث والسيول المتعلقة بها شدت العرب منذ القدم أساسا. ولذلك لا ينبغي أن تحارب أو أن تضاد هذه الأمور، لأنها إذا حربت أو نوهضت بهذه الصورة دي سيكون هناك نتوءات شذوذات وأشياء وكذا.
نعم.
ويكون هناك نوع من الاستعداء. المصالح الحكومية والمؤسسة الحكومية والوزارات حقيقة لا تستعدي وإنما تؤلف.
جميل.
وتتوئم وتستفيد وتوظف تلك الطاقات. فحقيقة مثل هذا الفكرة الأصل العكس، وهو استكشاف ما لدى أفراد المجتمع سواء كان في مناطقهم في الوسط أو الشرق أو الغرب من اهتمامات، يعني كأن هذه خبرات صنعت لكم. أيها المؤسسة
خبرات جاهزة ممكن يستفيدون منها،
ما عليكم إلا التوظيف والتهذيب والتشذيب والتوأم. ولذلك أنا فرحت كثيرا وسعدت لما سمعت بنادي الهواس في الطقس متعلق بالذي أنشئ أو قيمة في مدينة جدة
ممتاز.
وصار هناك اجتماع حقيقة قبل أسبوعين تقريبا
ما شاء الله.
بحضور معالي رئيس المصلحة الدكتور عبد الرحمن سليمان الطريقي، وكان رجلا متفتحا ومهذبا ومؤدبا، وفي الوقت ذاته يعني كان يستقطب وكان يؤلف ولا ينفر وكان يجمع ولا يفرق وكان يأخذ ولا يعني ويعطي في الوقت ذاته ويسمع الرأي. فأقول هذا المنطلق ينبغي أن يوظف توظيفا إيجابيا، لا أن يكون توظيفا استعدائيا أو سلبيا، وإنما عليهم أن ينخلوا الهواة وأن يخبروهم، وأن من شذ منهم، ما نقول كلهم ما شاء الله على خط مستقيم، كلهم يتفاوتون.
أنا اسمح لي يا دكتور بس المعذرة على المقاطعة، أنا اسمح لي أخل أنا ألبس ثوب من صاغ النظام. يعني أتوقع أنه فكرته يقول إحنا يعني ما نعارض ولا نمنع ولكن ننظم، إحنا نبي نعطي تراخيص ولكن من يعمل بدون ترخيص يعاقب بهالعقوبات اللي هي فيها سجن وفيها غرامة. فوش الإشكال في أنه توجد تراخيص ومن يعني يمارس هذا العمل بدون ترخيص يعاقب؟
المسألة هواية وليس بالضرورة أن يكون الهاوي متخصصاً
يعني
متخصص الأصدوية في الجغرافيا أو بكذا، ليس بالضرورة. هذا الكون وهذا هذه السحب وهذه تشد كل عاقل، بل من النساء ليس من الرجال فقط. يعني أن تشترط من ضمن شروط الترخيص أن يكون متخصصا في كذا وكذا وكذا ليس بالضرورة، قد يكون الهاوي أفضل كثيرا وأعمق وأكثر تجربة وخبرة وحنكة من المتخصص نفسه، لأن المتخصص أحيانا المتخصص قد يكون مرتزقا. كيف مرتزق؟ أخذها وظيفة رزق فقط. لكن الهاوي
مرتزق
لا.
بالمعنى الإيجابي
معروف، مرتزق يطلب الرزق ليس مرتزق مرتزق الذين يفعلون، لا مرتزق يطلب الرزق على اللغة العربية دقيقة
مرتزق بس اشتهر المرتزق إنه
ولذلك نحن نريد أن نشهر معنى الارتزاق باللغة العربية الإيجابي، بمعنى أن هؤلاء عملهم أنهم وظيفة يأخذون من خلالها رزق ومال لكن الهواة لا تحجرهم. هؤلاء الذين دخلوا الميدان وعاشوا وذهبوا وسافروا ونظروا في الظواهر وكذا، قد يكون عندهم من الخبرة والحكمة والنظر في العواقب والمنشآت والظواهر ما لا يكون عند المتخصص.
جميل، بس هو فكرته يقول أنا ما أمنعك من ممارسة هوايتك، لكن لا تصرح في وسائل التواصل الاجتماعي وتتنبأ. مخالف، أنت عرفت بهوايتك الله يقويك، بس لا تتكلم. هذه الفكرة عنها.
مسألة الكلام وما تعلق بأنا مثلها مثل المصلحة عليها أن ترصد تلك المواقع التي تتكلم أو يتفوه أصحابها وكذا، فإن رأوا عند أصحاب تلك المواقع أو رأوا فردا عنده شطط أو عنده انحراف أو عنده كذا، ما عليهم إلا هم أشبه بالأب وهم الأم الكبرى لهذه عليها أن ترعى أبنائها. فإذا رأت عند ناصر أو زيد أو عبيد أو فلان من الناس شطط أو انحراف أو مبالغات، عليها أن ترسلها تنبيه، عليها أن تستقطبها، عليها أن تراسلها، عليها أن تستدعيها. أفضل هدية لي أو لغيري أن تبين لي خطأي كما قال عمر رضي الله عنه،
يعني رحم الله أمران أهدى إلي عيوبي.
بالضبط، فأنت أهدي إلي هذا، ثم يوم على أيام يتقلم وفي الوقت يتأقلم وفي الوقت ذاته يتهذب ويصبح جنديا لك، جنديا لك في الميدان.
يعني أنت ترى أنه يبقون الهواة على ما هم عليه؟
لا، على هناك تنبيهات، هناك جميل. تحذيرات، هناك تأديبات إن صح التعبير، هناك يعني استقطاب لهؤلاء، توظيف إيجابي لهم، عدم استعداء أن تعاديهم بعقوبات وكذا، قد يكون بعضهم مثلا يشذ أو ينحرف أو يستعدي أو يجعلك كأنك عدو وكأنك تحاربه في مهنته أو في هوايته. لا، أنا استقطبك، أهلا وسهلا، النادي موجود. وإذا التقى الهواة في نادي أو في مجتمع أو في طلعة أو شيء من هذا واجتمعوا في دورة معينة، كل يسمع. أنا واثق أن المتهور إن وجد متهور سيتأدب وسيتهذب وسيستحي وسيكون يعني فعلا جنديا لك. أما أن تعادمه وتصادمه سيكون الاستعداء ليس طيبا، قد يدخل الشيطان من هذا المدخل ويؤذه الناس يؤذى ليس طيبا، والبلاد ليس بحاجة إلى مثل هذه المهاترات.
لكن هل في هواة فعلا ارتكبوا أخطاء يعني فادحة ترتب عليها أضرار؟
ما لا أعرف، قد يكون في مبالغات. الإنسان إذا رأى الظاهرة الجوية والسحب القادمة أو شيء من هذا تأخذه العاطفة فتسبق عاطفته عقله فيهول الشيء أو كذا. لا، لكنه مع مرة أو مرتين إذا رأى الظاهرة قد خفت أو انتهت ورأى أن أحكامه السابقة عليها كانت خاطئة غالبا ينشمر ويتراجع ويتأدى في المستقبل.
احنا شفنا تنبؤات كثير دكتور ما كانت دقيقة، أمطار وكذا خاصة في المواسم السابقة. صح في مواسم كانت فعلا حالات تنبؤوا بها وكانت في محلها، لكن في بعض الهواة بدون تسمية، أنا أتابع بعض الهواة وشفت في مبالغات كبيرة ما لها أي معنى.
جميل بإبراهيم، لكن لا ترمي الكرة أو تتهم الهواة بهذا. انظر إلى المصلحة نفسها، ليس المصلحة فقط، انظر إلى الأرصاد الأردنية أو الإماراتية أو الكويتية، قد تتنبأ بأشياء، أو بريطانية تتنبأ بأشياء. هذا الكون ما هو بملكي ولا ملكك ولا ملك فلان، هذه هي تنبؤات، ما اجتهاد أن يكون كيت وكيت وكيت. من الذي يملك الأمر الواقع تمام؟ الله عز وجل. ولذلك عندما أقول كذا وكذا هو توقع ليس واقع. عندما أتوقع أقول فلان مشى من طريف بيجي الرياض، متى يوصل الرياض تقريبا؟ مشى الفجر اليوم مثلا، متى أتوقع يوصل الرياض؟ بعض الناس يقول الساعة 6، لكن يجي عارض كفر أو شيء، أو في الطريق غبار أو شيء، لا ما يوصل الساعة 9، قد يوصل الساعة 12، قد ما يجي أصلا لأنه يقع له إعاقة كبرى أو شيء من هذا، فهو توقع.
لكن يقال أنه يعني مصلحة الإرصاد، مصالح الإرصاد أو التنبؤات اللي تصير بأوروبا دقيقة للغاية على خلاف اللي يصير عندنا، هل هذا كلام دقيق؟
ليس. أولا أحوال المناخية في أوروبا أو أمريكا أو الصين أو اليابان أو غيرها هي أكثر انضباطا منها في الجزيرة العربية.
جميل، هذا فرق مهم،
مهم جدا.
طبيعتها
لأن هناك مسارات منخفضات، والرصد لها تتابع الحالات المناخية، منخفضات جوية أو العواصف أو الأعاصير، لها نظام تقريبا، وترصد بدقة وتجي على أسس وأطر بإذن الله، سنن ثابتة تقريبا، فيحصل فيها يعني انتظام.
يعني لو أنتم ترصدون الحالات المناخية خلينا نقول في بريطانيا ولا في فرنسا بتكونون أكثر دقة،
أكثر من رصدكم بلا إشكال،
وهم لو يجون هنا بيضيعون. يعني
أنا أذكر ذكرت من قضية أنا لي صلة بالإخوة في الأرصاد الجوية، قبل تقريبا 20 عاما كنت على اتصال بالإخوة، فذكروا لي ان بريطانيا، ان المانيا مشتغل بالارصاد الجويه في المانيا. سمين. جاء هنا استزاروه استضافوه، ثم جرى استعمال خبراته على بعض المواقع عندنا في المملكه، فاستغرب قال الحقيقه التنبؤات في عندكم في السعوديه في الجزيره العربيه صعبه جدا، لانها ما تنضبط في الصحراء، لان تداخل مرتفعات او رياح او الرطوبه نفسها تنشمر تنتهي او تتكثف بسرعه ويحصل ما يحصل. في مفاجآت في الطقس في المملكه بالذات في الجزيره العربيه في الصحاري او شبه مناطق شبه صحراويه، بخلاف المناطق المداريه او المناطق الاوروبيه او المناطق التي يعني على المحيطات او قريبه من البحار، منتظمه في هويتها في منخفضاتها في كذا، يكون فيها شبه انتظام. ما اقول انتظام، شبه انتظام. هناك في عام 1405 مثلا، 1405 هجريه، اذكر انه في خريف ذلك العام في بريطانيا خرج القارئ للنشرة الجوية في لندن وقال طقس مستقر وأمور يعني عادية وليس هناك شيء يوجب أخذ الحيطة ولا حذر ولا شيء من هذا. فجر ذلك اليوم لما أصبح ذلك اليوم وإذا بالعواصف والأشجار تتكسر والسيارة تتثلى من البرد والأمطار غزيرة جدا وكذا. فلما سئل في هذا ونوقش وعوتب في الظهر أو الصباح اليوم التالي، قال حقيقة هذا الجو الذي حصل وكذا خلق من عدم، لا أستطيع أن أصنع شيء، لكن عندي المرئيات البشرية، قلت لكم كيت وكيت. ما المسألة ما هي يعني هذه آيات الله عز وجل تتراءى في الآفاق ويخوف الله عز وجل بها الناس ويعطيهم بها رحمة بإذن الله عز وجل. نعم، فالعتاب ينبغي أن يخف، لأن التعامل مع ماذا؟ تعامل مع أمر يملكه الله عز وجل.
لا إله إلا الله. لكن فعلا ترى يعني أيضا غير المتخصصين ما يدركون أبعاد الجوانب اللي تذكرها.
نعم نعم.
عفوا دكتور، نخرج عن الموضوع وندخل في موضوع ثاني أو موضوع عملي في موضوع التنبؤ أو توقع الطقس ونحوه. ما ندري كيف طرق اللي تعملون عليها أو الإجراءات اللي تتخذونها في تنبؤكم أو توقعكم للحالات المناخية أو للطقس بشكل عام؟
هو طرق عيسى هي كانت والآن كانت حقيقة بالاستقراء الشخصي والاهتمامات الشخصية من الناس، من العوام أو من لهم يعني تجارب واهتمامات بهذه الحالات، ينظرون في الأجواء. وكان هذا عند العرب قديما، كان العرب يعني يرصدون السحب الركامية بالذات، أكثر أمطارنا في الجزيرة العربية بالذات سحب ركامية يعني مصحوب بالبرق والرعد.
معنى كلمة ركامية
سحب ركامية مزن نظر كامي كالجبال تراها من بعيد
يعني إن فيها برق ورعد.
أيوة تكون غالبا مصحوبة بالبرق والرعد وبالبرد.
هل في سحب غير ركامية؟
نعم سحب متوسطة، سحب منخفضة، سحب منبسطة، سحب دينية التي ليس فيها يعني برق ولا رعد، إنما يكون
اللون له علاقة
فيها مستديمة ساعات أو أياما أحيانا.
واللون له علاقة فيها؟
نعم الركامية تأخذ شكل جبل متراكم وتراها أكبر أكثر ما تراها في الطائرة. ركبت الطائرة تراها من بعيد، ولهذا الطيار يحترمها ولا يخترق أجواءها ويتأدب معها.
عجيب.
لأنه لو أتى حولها أو اخترقها وكذا لقيها ما لا تحمل عقباه.
عجيب.
لأن فيها تيارات شديدة.
طيب كيف يتفاداها؟
يتفاداها بالبعد عنها. لها مجال معين يسمونه سيبي.
يعني يرتفع فوقها يعني؟
يرتفع أو يجاورها. يكون على بعد 50-60 كيلو تقريبا بعيدة. يمشي لكنها يتقيها، يعني كأن هناك أسدا ينبغي أن تنبه.
ما يخترقها.
فإن كان جاهلا واقترب منه لا يلوم نفسه، والركاب ستضطرب قد تسقط وقد يخترق وغرغر. نعم. فالسحب الركامية هي التي كالجبال متراكمة لها أسنمة عالية جدا.
هي ذات اللون الغامق أو
هي
قد ولا ما لها علاقة الركامية باللون؟
قد تكون بيضاء في النظر، لكنها عندما تقترب منها يكون فيها تحتها سواد وحمرة وخضرة. إذا وصلت شكلها شكل أخضر أدهم والبرق فيها يعتلج يمنة ويسرى، عندئذ تكون هذه خطيرة ومطيرة ومبردة.
سبحان الله.
وإعصارية أحيانا يكون تحت ترنيدو.
آه
إيه خطيرة جدا. كيف تكتشف هذه؟ عن طريق الرادارات. الله عز وجل نعم علينا بالرادارات. الرادارات تكتشفها تماما اكتشاف آلي مباشرة. تفتح الرادار الرياض أو الدوادمي أو القصيم وكذا، وترى أن هذه على ساجر أو على ملهم أو على الدلم أو على الأقوعية وكذا. فأنت إذا كنت مسافرا تأخذ حذرك، لابد أن تكون فقيها في القراءة.
هذه الإشكالية
بالألوان.
هل فيها يعني رادارات مبسطة؟
نعم مدرجة بالألوان. هي مدرجة من أسفل أزرق مثلا وثم بعد يلي غامق ثم أخضر ثم أصفر حمرة سهلة ثم حمرة أخرى ثم حمرة وردية خطيرة. ثم بعد ذلك تأخذ شكل صفرة مع شيء من السماوية. إذا وصلت السماوية لحد الرمادي هذه مبردة.
هذا أخطر شيء.
ولا تكون السحبة كلها كذلك، وإنما في المجمع للسحب الخطيرة التي فيها البرق تقريبا يكون فيها.
جميل.
ولذلك الذي تحت هذه الرمادية الركامية هذه الغالب أنه يكون معها وبل غزير وبرد كثيف. قد يكون كبيرا وقد يكون حطم للسيارات أو الأشجار أو الأغنام. نعم خطيرة. ولذلك أنا أشكر الحقيقة بهذه المناسبة مصلحة الأرصاد في قبل شهر أو تقريبا فتحوا المجال للمواطنين والهواة للإفادة والاستفادة من معطيات الرادارات.
جميل.
وكانت مشفرة وكنا نعاني من هذا، وكان الناس يعني المواطنون يريدون أن يعرفوا كيف إذا أراد أن يسافر القصيم أو الشرقية أو جدة أو مكان آخر، يعني لابد أن يعطى الناس أخبار أن هنا مناطق ممطرة أو خطيرة أو عواصف أو شيء. فالرادارات الآن كشفت تماما لك الطريق، فإردت أن تسافر إلى حائل أو إلى الرياض، إلى رياض من الشرقية أو إلى الجنوب أو الشمال، تفتح الرادارات وتنظر.
وين أفتحها؟ موجودة في
مصلحة الأرصاد. موقع مصلحة الأرصاد.
جميل. أدخل الموقع بعدين.
الرادارات. الرادارات وتفتح على يجيك الرياض الدمام.
جميل.
القصيم تفتح عليه ثم يخرج لك الرادار، قد يكون باللون الأسود أو باللون الأحمر أو باللون الأخضر.
شوف مستوى اللون.
أيوة. ثم ترى السحب على شكل كرات أحيانا، وقد إذا كانت ركامية تراها متحجرة واضحة. جميل. وفيها لون تعطي لون. جميل. واضح جدا. إن كانت عادية مبسطة فإنها تعطي أيضا لون أخضر
حسب الألوان.
حسب الألوان.
هل في يعني دليل يوضح كل لون وش معناه
على جانب الرادار؟ في صورة الرادار في جوانب على شكل مستطيل يتدرج من أسفل إلى الأعلى، وأنت تنظر في صورة الرادار تنظر إلى اللون المعطى، فكلما أعطى لونا في إلى الأعلى فهو أخطر وأغزر. وإن كان أسفل فإنه ليس بشيء عادي، قد يكون رش قد يكون غير. السحب النفيضية أو السحب العالية أو السحب المتوسطة الخفيفة كذا لا يعطيها الرادار بالا ولا يهتم بها كأن لم تكن،
لأن
غير مؤثرة.
ما بخطيرة
أبدا يعني. غير مؤثرة
ولا تمطر.
أيوة. لأن هو سبحان الله صناعته دقيقة جدا. السحب التي تعطي ماء بإذن الله عز وجل فإنه يعطيها ألوانا ويهتم بها ويلتقطها. أما التي عادية مثل الآن السحب عالية الموجودة الآن في الرياض وكذا الرادار صافي تماما.
جميل.
ليس فيه شيء.
جميل.
هذا بالنسبة
لكن أنا كشخص بسافر وش اللون اللي إذا شفته ما سافر؟ أقول اجلس، لا 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 تمسك الخط.
حسب الرادار، حسب لون الرادار. فإذا مثلا رادار
يعطيك مقياس،
أيوه الرادار الأصفر، إذا أعطاك رادار أصفر يعني حمرة في سحابة وفيها يعني نوع من الرصاصية في بعض جهات السحابة، فهذه يعني إن كنت من هواة السيل ومن هواة هي على تنهات مثلا أو على الشوكة أو على ملهم أو جهات الشمال أو الجنوب، الحوطة أو الحريق أو كذا، فشد الرحال لها. فهذا غالبا ماءها موهور،
بس ما في خطر عليهم اللي يلاحقون السحابة،
يلاحقونها لكنها ينتبه إليها أين جهتها أين اتجاهها. سيكون مجاورا لها لا تحتها.
أحسنت.
سيكون مجاورا لها يستمتع ببرقها ووبلها ومائها وبأثرها
دون ما يتضرر،
لكن من خلفها يعني ما يواجهها،
يجاورها ليراها مستمتعا بماذا، بأطيافها ومائها وبرقها ورعدها.
أجل هذه تحتاج خبرة، مو بأي واحد،
وعليه العمل. لابد من الخبرة، لابد من الخبرة، ومع الأيام تنمو الخبرة.
أجل يصير مرشد سياحي هذا
جميل جدا. أحسن سياحة أن ترى السحابة على جهات
علي
أو نساحة أو جهات الطوقي أو جهات مناطق هذه، ثم ترى آثارها وهي تهدر سيولا ومياها. لكن لابد من الفقه.
أحسنت.
لابد من الفقه، وهي سهلة جدا. يعني واللي فيه ريح ما يستريح ولا حك جلدك مثل ظفرك يعني.
طيب ما في دورات تسوونها أنتم على الأقل يعني للعوام للمبتدئين يعرف الأبجديات هذه؟
في محاضرات. أنا أذكر أني لقيت محاضرة بمناسبة العاصفة اللي ضربت أو أصابت الرياض عام 1400 تقريبا 31، شلة الدائر الشمالي وكذا. هذه لقيت محاضرة في ندوة الأمير، اسمه الأمير أحمد بن أحمد السديري، ثلثية السديري. بعنوان تقريبا الرياض في مواجهة العواصف الماطرة.
جميل.
الرياض في مواجهة العواصف الماطرة، تكلمت عن الحالة تلك وعن كان معي الصور للرادارات وللسحب والأقمار الصناعية، وكان أحد الإخوة الفضلاء يعرض وأنا أيضا أتكلم في المحاضرة، فكان في تشخيصات. وعلى فكرة المحاضرة مودعة في اليوتيوب، موجودة في اليوتيوب، الرياض في مواجهة العواصف الماطرة، فيها شرح وتفصيل وفي الوقت ذاته تركيز على الرادارات وألوان السحب الكثيفة والغزيرة.
جميل.
بنفس الرادار هتعطي المتلقي أو المهتم أو الذي يريد أن يبحث في هذا، تعطيه معطيات. وأيضا
لكن هل في مدة معينة نقدر من خلالها نقول هذه مدة كافية للتنبؤ؟ يعني هل أقدر أعرف قبل أسبوع، قبل شهر، ولا لازم قبلها بيوم؟ يعني المدة اللازمة لكون التنبؤ أكثر دقة؟
التنبؤ على تقريبا أستطيع أن أقسمه على 3 أحوال. مدة طبيعية المدى على مستوى شهر أو شهر ونص أو شهرين.
شهرين تسمونه طويلة المدى.
طويلة المدى وخطيرة. وفي الوقت ذات نسبة التوقع فيها قد تصل إلى 30% فقط، يعني وقوع.
عجيب.
30%. لماذا يتغير؟ جو يتغير. هذا البعيد. المتوسط المدى في حدود 3 أسابيع، أسبوعين، 3 أسابيع. نسبة النجاح فيها تصل لخمسين، 50% تقريبا، 50-55%. قصيرة المدى حدود أسبوع، حدود أسبوع، 5 أيام أسبوع تقريبا. نسبة النجاح فيها بإذن الله عز وجل 70-75% إلى 80%. أقصر منها خلال يوم وليلة أو يومين، هذه نسبة النجاح قد تصل إلى 80-90% بإذن الله عز وجل. يعني يوم واحد أو يومين. ولذلك المواقع التي تحترم نفسها وتقدر المتابعين لها ما تتوقع أكثر من 5 أيام.
عجيب.
أي يعني تلكاست البي بي سي أو كذا، فإنها 5 أيام. ومع ذلك ينبغي للمتابع أن يتابع التحديث.
أحسن.
اليوم توقع مثلا اليوم الاثنين، توقع مثلا الثلاثاء والأربعاء أمطار وكذا، الخميس والجمعة أمطار على الرياض أو حوله وكذا. إذا جاء يوم الثلاثاء بكرة عليك أن تفتح التحديث. ماذا صار التوقع الذي كان بالأمس؟
هل أكد تغير
أو بقي أو شذرم انتهى؟ أو طرأ عليه جديد أو تكثف؟
حسنت.
جاء يوم الأربعاء افتح أيضا التحديث، وش صار على يوم الخميس والجمعة؟ قد يكون تكثف، قد يكون نزيل تماما، قد يكون يسلم عليك، فما لا ما بينه وبينك صك شرعي، انتهى الموضوع.
وأجل الإنذار المبكر، هذا دائما أشوف رسائل جوال الإنذار المبكر.
أنا ذكرت
على موقع الهيئة في
أنا ذكرت بالإنذار المبكر. أنا بهذه المناسبة وبهذا الالتماس في برنامج التماس، ألتمس من الإخوة الكرام في مصلحة الأرصاد والحماية ألا يضعوا إنذارا ولا شيئا من هذا الباب. لماذا؟ لأن الله عز وجل تسماه تبشيرا.
يا سلام.
سماه تبشيرة. إذا الناس في الجزيرة العربية بالذات لا في المدن العالم الآخر يهتموا بالسحب والأمطار، وإذا بشرتها أنه بإذن الله بعد يومين ثلاثة ربي يجي سيل انخلة ولا الجهة الفلانية ولا الفيضة الفلانية، تنك مبشرة بولد يجيها أو بعرس يعني عرس أو ولد يعرس لها أو شيء مثلا، لا نسمي انذارا. لا لا يا أخوان، هذا يسمى تبشير أو إخبار أو يعني سميه ما شئت بدون ما تسمي انذار، لأن مع الأيام سيخاف الناس.
صح.
يعني جاك الذيب جاك وليدة. ما هي صحيح الكلام هذا؟ وهذا الله عز وجل فإذا هم يستبشرون.
يا سلام.
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين رحمته. ما سمى إنذار ولا شيء من هذا، بشرة. يعني ينبغي الإخوان أن يغير أن في المصلحة أن يعدلوا
اسم عليهم
تماما،
اسم بديل،
التبشير أو الإخبار أو
التبشيرات المبكرة مثلا،
ممكن أن يكون في هذا
البشائر المبكرة،
بشائر الخير المنتظرة، من بشائر الخير المنتظرة.
بس هم أحيانا يصير غبار، يعني هو يقول انذار بغبار وشلون يبشر فيه؟
الله يحييه وغباره. يعني الغبار مع الأمطار نعمة كبرى، ما في إشكال، لكن أن تبقى بدون أمطار بدون لا ما يعني شكل الأمطار نعمة كبرى. لهذا في مثل عند العوام يقول إذا غبرت غدرت.
يا سلام.
إذا غبرت غدرت، إذا ما غبرت ما
دائما المطر يسبق غبار
غالبا في الجزيرة العربية. لماذا؟ أن تحتها سحب ركامية. يصير في تحتها رياح هابطة وصاعدة وتكون تعزق عزق الأرض.
أحسن.
وتمشي السحابة كأنها تجر لها ذيل، ويصير معها غبار، يصير معها كذا.
أنا بقال
لعلمك الغبار هذا أيضا من أسباب تلقيح السحاب.
سبحان الله.
إذا ارتفع مع السحب وكذا
أرسلنا الرياح لواقع
لواقع، نعم، يصير في نوع من التلقيح والتراكم أيضا، وفي الوقت ذاته الغبار هذا من أسباب تلقيح الأرض.
يا سلام.
كيف ذلك؟ لأن الرياح نفسها والسيول إذا مازجها الغبار وكذا اتجهت إلى المناطق الخصبة، فخصبت الأرض وخصبت الأراضي التي لم تكن خصبة أصلا.
جميل.
سواء الحزوم والحزوم، ترى أن الحزوم والجهات هذه يطلع فيها نبات مع أنه حصيان وحصى وبحص وكذا، نظرا لأن غبرة غبار وكذا علقت بها وبذور أيضا انتقلت إليها مع الرياح.
أنا عشت في لندن فترة مي بطويلة قصيرة. نعم. وعرف ناس من اللي يقاموا في لندن.
نعم.
يقولون في فرق بين ريحة المطر بالرياض وريحة المطر في لندن.
صحيح.
يعني أنت الحين تأكد هذا؟
نعم أكد هذا.
وش طيب لندن أكثر خضرارا منه، ليش ما فيها روائح اللي نشمها في الرياض إذا أمطرت؟
السبب هو الآتي، أولا شدة الجفاف الذي يضرب الأطناب الجزيرة العربية. الأمر الثاني أن التراب والغبار والرمل وكذا أيضا إذا طقه المطر ثار، صار له عطعطة في الأنف.
عطعطة وش يعني؟
العطعطة ريح
مصطلح.
ريح عطعطة شيء تكتل ورد مقدم لك.
عجيب.
أما بالنسبة لندن وأوروبا وكذا دائمة الخضرة. ما في تراب ولا غبار ولا شيء، ثم البلبلة عليهم يومية شبه يومية.
فرائحة العطورات
كلها كل شيء يعني خلاص مستملسة منتهية خالص وكذا. ولهذا تجد أن نباتاتهم وأن أزهارهم وأعشابهم ليس لها ريح. ديمومة الخضرة مثلا ماليزيا دائمة الخضرة، ما في شيء يلقح جديد. الجزيرة العربية من ميزتها والصحاري المماثلة لها، إذا جاء الصيف أحرقت الشمس الشجر والعشب كله، احترق كل شيء، بمعنى تجهزت كأنما هي يعني حيضة حاضت. وبعد ذلك إذا جاء الوسم كأنما طهرت
صارت عروس،
والذي يلقحها رحمها هو الماء. والله عز وجل حكى ذلك. لا. وترى الأرض هامدة،
سبحان
فإذا
الله.
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت ربت ما من ارتفق بسبب البذور وأنبتت من كل زوج بهيج. هنا تكون الجزيرة العربية إذا أنبتت الأزهار والعشب بأنواعه وكذا صار له رائحة فواحة.
يا سلام.
بخلاف تلك دائمة الخضرة. معسية
جميلة كتلنا. حنا كانوا ناس يقولون لا والله ما عندك سالفة.
لا لا سالفة عندك. صحيح.
أجل اللي يحبون لندن خلاص نقول
الجزيرة العربية ونجد بالذات إذا ربعت لا نظير لها.
ما في شك.
الشعراء يعني
تغنون فيها. صحيح.
بس بلاغتك يا شيخ بالوصف ما شاء الله.
الله يبارك.
شيخ دكتور ناصر، شلون تشوفون إجراءات مثلا في اتخاذ موضوع تعليق الدراسة والأشياء هذه؟ يعني يصير فيها بكل موسم جلبة ويصير فيها جدال. نعم. ويصير فيها يعني وش تشوف أنت في الإجراء؟ هل هي الإجراءات المعمول فيها تحتاج إلى تطوير أو يعني تحتاج إلى عناية؟
والله المسألة تعليق الدراسة متعلقة به، لو نظرنا بلدان قريبة كالأردن مثلا التي يأتي عواصف ثلجية وكذا ومناطق أخرى في العالم، ما تكاد تعلق الدراسة إلا لأشياء فعلا تشل الحياة،
صعبة مرة
جدا، لأن الدراسة علم وبذلت الدولة يدها الله الأموال النفيسة للمدارس ومدرسين والوزارة وكل شيء بكل سهولة تعلق. لماذا يخسر الطالب والطالبة علم وموضوعات علمية وقضايا تهم البلد تعلق بكل سهولة؟ ثم أصبحت مهاترات تعلق تعلق وصارت المناطق بينها تتنافس كأن إذا ما علقوا أهل السدير
العدل بين المناطق
هي كلها فرفشة يروحون يعني حب.
صح
هذا ما
لا يطلعون تمشوا
إنه فرفشة تمشي وروح وجي وكذا ما يليق هذا الشيء. التعليق الدراسي ينبغي أن يكون ضابط معين
يزعلون عليك الطلاب
ما يزعلون هذا خير لهم يعني ولهذا يعني إنسان قد يعني يفيده ما يكرهه وعسان تكره شيء وخير لكم.
نعم.
القصد من هذا أن تعليق الدراسة ينبغي أن يكون لأمر يشل الحياة أو يؤثر بالحياة بشكل عام، سحب فعلا مؤثرة أو برد شديد أو ثلوج أو أمور يعني تشل الحياة وتؤثر على نعم هذا دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. لأما أن تأتي بعض يأتي الهواة أو المصلحة سيأتي كذا ويبنون الدفاع المدني على هذا وأكثر أكثر تعليقات الآن اللي حصلت لم يحصل فيها إلا الخير. ما فيها شيء
تشوف انه ما كان له داعي
ابدا. ثلاث اربع تعليقات الحقيقه ثلاث اربع تعليقات طيب كانت تهويلات.
من الذي يتخذ يعني من اللي يقول المفروض تعلق؟
اولا الوزاره والمدارس تبني على معطيات الدفاع المدني. معطيات جميل. الدفاع المدني تبني على معطيات مصلحه الارصاد وحمايه البيئه. مصلحه حمايه ما الارصاد وحمايه البيئه لا تقول علقوا، تقول هناك سحب مثل مؤثرة أو أمطار كذا وكذا جدة أو المدينة أو الرياض أو كذا وكذا في اليوم الفلاني. يفهم الأخوة في الدفاع المدني هناك تحذيرات وردتنا تحذيرات مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وكذا وكذا وكذا.
هم لو يجي شيء لا قدر الله كارثي كان هم اللي بيلامون، فهم بيبون الاحتياط.
ما يخالف بس من الاحتياط أولا هذا يقدر الله
ما في شك.
الحوادث اللي تحدث في الطرق وغير او اخطاء المرور او اخطاء الاطباء ايضا اقدار. لا يعني نقول الطبيب لا تسوي عمليه لان فعلا بيموت.
بس هم يقولون الشوارع عندنا اصلا للاسف الى الحين جزء منها غير مهيئ، ممكن ناس يغرقون. احنا شفنا مثلا قريب في الشرقيه شفنا انفاق غرقت وكذا، وتذكر مآسي جدا.
انت ذكرتني بهذا القصد. نعود قبل ما انتقل للانفاق، قضيه التعليق الدراسي ينبغي ان يكون الاحداث المؤثره او الحالات اللي فعلا لها معايير محدده يعني يتوقعون توقعا ان سيكون لها اثر كبير.
اي بس وش المعيار؟ وش المعيار؟
المعيار ليس عندي انا، عند المختصين بالاحوال الجويه انهم ينظروا حاله جويه معينه يمكن ان تؤدي الى مثلا 50 60 ملي او 100 ملي.
جميل، انت تربطها بالملي
بالمليات تقريبا
المقدر. كم
هو اذا المليات؟ لعلمك الجهل الناس بالمليات نظرا لتقصير الارصاد الجويه في تحديد كميات الامطار النازله للاسف الشديد.
ممتاز.
ما يعطون الناس المليات. لا
هل تقدرون تعرفون كم ملي؟
نعم نعم نعم. بس سهل جدا، مقياس مثل هالكوب هذا بس لكن يكون متساوي الفوهة مع القاع، تستطيع أن تقيس به مليات كم سقطت أو تسقط.
قبل
لا قبل لا طيب. لكن لا مع نظيرها يمكن أن تقيس نظيرها النظائر
اللي بيجي ممكن يصل إلى هالمستوى.
يعني هذا الآن لو قدرناه تقريبا كم يصل؟ حدود 50 أو 60 ملي.
جميل.
هذا إذا سقط على منطقة مثلا مستوي. 20 كيلو في 20 كيلو كذا تقيم الأودية بقزارة خطيرة جدا. 60-70 ملي. لو قلت لك معدل أمطار الرياض السنوي في السنة كلها حدود 112 ملي. 112 ملي. الأمطار اللي سقطت قبل في أول وسم مثلا الرياض تقريبا 22 ملي وهي جلست يوم ونص. 22 ملي فقط، وجاء بعض الأنفاق وكذا. القصد من هذا أن 15 ملي إذا سقطت جميع خلال نص ساعة تقيم الأودية.
يعني كم ملي طيب اللي ترى أنه خطير؟
فوق الأربعين.
40 كثير
مطلع. إيه بس انها تصير سيول مؤثره 35 40 اذا جت جميع فهي تكون سيول سيول فعلا يعني ينبه من اجلها. 50 ملي تعتبر خطيرة. قياسيه طبعا. يسقط
خلال كم مده
تختلف سحب ركاميه عندنا في المملكه. اكثر امطارنا في المملكه غالبا ركاميه رعدية. يعني تجي في الربيع في أول في الوسم الشتاء قليل، لكن في الربيع الوسم الصيف بها وجهاتها وكذا. خلال نص ساعة ساعة أحيانا يسقط خلال نص ساعة أو ساعة قرابة 30 40 50 ملي أحيانا.
والله
في قبل شهر نص أو شهرين في البتيلة غرب أبو جهة رجال ألمع سقط قرابة 80 ملي
ما شاء الله
لساعة ونص، لكنها جعلت الشوارع أودية وصارت لكن خذ 50 ملي مثلا او 40 ملي خلال 24 ساعه ويومين تصير رها ورخاء رها ورخاء وسيل.
جميل.
يعني هذا الذي يحصل في اوروبا لانها مناطق بارده ما يكون فيها سحب الكميه ديم على شكل ديم.
المعيار في الكميه مع الوقت
بالضبط
وليس الكميه.
اي نعم لابد ان السحب الركاميه اذا اسقطت 30 باذن الله 30 40 ملي في نص ساعه ربع ساعه خطيره.
نعم.
لأن لماذا هذا ال 40 هذا ال 50 ملي مثلا على الجبل والسهل والسيارات وكل شيء وكذا وانسفت جميع جت في الوادي وش بيصير يهدر هدران. لكن 10 ملي 5 ملي 6 ملي يسورب ويتمشي الامور ويصير صمايط سيل سميطة.
احنا بالمناسبه في شيء صح انه بعيد عن تخصصك هندسي لكن له علاقه بالمطر اللي هو لما نشوف المطر تخرس سقوف على المطر وكذا وتدخل بعض المباني. أنا سألت بعض المهندسين قالوا مو بالضرورة أنه هذا دائم خلل هندسي وإنما أحياناً المطر استثنائي فما يلام. هل فعلاً هل ترى أنت من زاوية مناخية ما تكلم طبعاً مو بتخصصك هندسي من زاوية مناخية هل ترى أنه جاتنا أمطار استثنائية ما يعذر فيها المهندسين وأصحاب المباني على الإشكالات اللي تصير أو الأنفاق وكذا؟
جميل السؤال. نعم المملكة أمطارها والجزائر والمغرب والبلاد العربية بشكل عام خاصة في فترات تداخل الفصول. الحالات المناخية الفصول
أيه.
يعني الوسم الصيف مع الشتاء مع في حالة الخريف في حالة الربيع الشتاء مع الصيف هذه تتأثر المناطق المدارية وشبه مدارية ومناطق القريبة من خط الاستواء شمال خط الاستواء مثلا تتأثر بتقلبات مناخية لاختلاف الأجواء وأيضا الكتل الباردة مع الكتل الرطبة الحارة فتتكون سحب ركامية قد تكون عريضة ويسمونها في الجزائر مثلا أمطار طوفانية يعني أنها إذا سقطت بغزارة مع الكثافة
تشكل طوفان
جاري الذي يصنعه البشر من أنفاق أو مسارب مياه أو كذا فوق مستوى الاستيعاب فالذي يحصل لا ينبغي أن يلام المهندسون أو الذين صنعوا الكباري أو الأشياء بأنه كذا ما يفعل لا هم قاسوا على المعدل العام معدل العام الرياض مثلا 100 ملي أو 150 ملي تقريبا في بعض السنوات هذه أحيانا نصفها يحصل في ليلة.
طيب ليش ما يقيسون يأخذون احتياط أكثر؟
كيف يقيسون يحطون كوبري يدخل معها تريل أولا سيكلف الدولة الأمر الثاني سيكون مشوب. لكن أنا أريد أن أقول إن فلسفة الأنفاق في المدن الضخمة كالرياض وجدة والدمام وكذا عندي شخصيا فلسفة خاطئة. جميل. لماذا؟ لأن الأنفاق هي مصائد السيارات بالنسبة للسحب الطوفانية.
يا سلام.
إذا جت سحب طوفانية غزيرة وكذا وأكثر ما تكون سحبنا ومطارنا من خلالها من خلال هذه السحب تأتي السيول من جميع الأمكنة. وين تروح؟ لمكان منخفض. المنخفض ما هو؟ النفق فيه سيارات وبنات وبزارين وأطفال ما وقفت تعطلت السيارة قدامك وين بتروح؟ ما عليك إلا غرق
ارتداد.
لكن لو كنت في الجسور أنت على الأرض
يعني أنت
بدل النفق جسر
نستبدل
بالضبط لا هذه
الصعبة اللي عندك آلاف الأنفاق
وش قلت لك
ايه؟
السياسة التأسيسية أساس البنية التحتية ينبغي أن تتجه في المستقبل إلى الأنفاق الجسور. إلى الجسور لماذا؟ لأن الأرض إذا جات السيول كذا ستندثر السيول يمين يسار تندح لكن بالنسبة للأنفاق ها
مجمع
ما في كلام. يوم الأمطار عام 1416 و18 وكذا نفق 13 مشهور ترى لا تغبت
صادق
في من مخرج 13
نعم مخرج أذكرها
لأن السيارة تعطل قدام وين يروح يطر يطير لا يمكن فالناس الصغار سيارات الصغار وكذا بتصير إيش زي القواطي ما يصح.
طيب الغرب عندهم أنفاق
ولهذا أعود وأكرر الأنفاق مصائد السيارات وأحذر الإخوة الكرام إذا جاءت الأمطار وكان الجو عاصفا أو ماطرا أن يلزموا بيوتهم
شيء الأنفاق
وأن يبتعدوا عن الأنفاق ولا أخذ خطوط الخدمة
أحسنت.
لا يدخل النفق. لماذا؟ أولا احتمالات أن المواطير الشفاط هذا تتعطل الكهرب نفسها ينقطع بسبب العواصف والصواعق والأشياء دي. نظرا للجفاف الطويل الأوراق الشجر والقراطيس والأشياء والحصيان سدت المسام هذه ويروح الماء لازم يرتفع لو ما في نفق مرتفع راح يمين يسار فالمسألة الأنفاق ينبغي أن نتجاوزها.
لكن ليش الدول الغربية عندها أنفاق أمورها سمحة وما عندهم مشاكل؟
هي مسلكة لأنها مطيرة أصلا ليلة ونهارا
متعودين
لو يعني. أثناء الشغل ما سوى الشغل ده غارز هو ينفوه شغله يعني. لكن عندنا الأمطار تنقطع 6 أشهر 5 أشهر بتشهر وبعدين يصلح المقاول ويأخذ ذا وينحاش. لا ينبغي يكون متابعة مراقبة صيانة. والمصلحة الكبرى مصلحة المواطنين مصلحة البلد وسمعته ونتكيف. لا نجعل الناس يكرهون الأمطار بسبب سوء التصريف. لا لا ينبغي أن نحببهم فيه ويستمتعوا به إذا سلكت هذه الأمور ورتبت وتجاوزنا الأنفاق ووزعنا أيضا مخارج السيول تكون على مستوى جميل. أنها ليست بقياس محدد وإنما تأتي أمطار طوفانية السيل يرتفع 2-3 أمتار وين يروح؟ لازم تأخذ حسبانك.
أحسنت. لكن أنتم أيضا حببتوا الناس بالمطر باللجان، لجان الحالات المناخية. أنا ودي تعطينا فكرة عن هاللجان والفكرة الجميلة في تسمية الحالات اللي يعني حقيقة سنة حسنة سنيتوها لكل حالة مطيرة.
لجنة تسمية الحالات المناخية حقيقة يعني ابتكرت أو ذكرت من بعض الإخوة وطرحت الفكرة فاستحسنت. والحقيقة بهذه المناسبة رائد الفكرة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن المسند،
أي ما شاء الله،
الأستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم، بارك الله في جهوده وله طروحات هادئة وعاقلة وبانية في الوقت ذاته.
صحيح.
فهو تبنى هذه الفكرة وتعاضده جمع من الإخوة الكرام في هذا. وفكرتها أن الحالات المناخية التي تمر على المملكة أو الجزيرة بشكل عام ينبغي أن تأخذ اعتبار حتى تسجل في التاريخ.
يا سلام.
ويكون لها انطباع إذا ذكر رغد أو غيث أو كذا ذكرت مصاحباتها وما حصل معها وصول الأقمار الصناعية الخاصة بها لأن لها تاريخا محددة ولها فترات معينة وكذا. ولذلك لا تسمى كل حالة وإنما الحالة التي تستحق ويكون لها أثر باني ومؤثر في الناس أو في البلد أو في كذا تسمى، بحيث أنها تأخذ مجراها العلمي عند التحليل وعند النظر وعند أيضا التسمية في المستقبل. ما كل حالة تسمى، قد تكون حالات سهلة ويسيرة وكذا، لكن الحالات التي تأخذ التسمية هي يعني الحالات الكبيرة المؤثرة ذات الأمطار الغزيرة التي منسوب تقريبا السيول أو الأمطار فيها حدود 50 ملي فما فوق. كلها أثر
من 50 ملي تبدون تسمون
تقريبا،
يعني إذا سميتوا حالة نعرف أنكم أنتم تعتقدون أنها 50 ملي
تقريبا 50 وأنها مؤثرة في جدة أو في ثول أو في دلم أو في الزلفي أو في الرياض، بحيث أنها كان لها استثناء ليس مطرا عاديا وليس سيلا عاديا.
واللجان هذه كيف تشكلت يعني؟
أبداً عن طريق الواتس عن طريق
يعني لجان هوات.
نعم
ما هي بتتبع جهة حكومية.
لا 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 هم هم تبرعوا جزاهم الله خير في هذا.
تجتمعون بالواتساب أنتم يعني؟
نعم مجموعة واتساب وكذا ويكون في نقاش، ثم إذا يعرض أحد الإخوة أو مجموعة من الإخوة أن هذه تستحق التسمية لأنها قادمة فيقال ينتظر حتى نرى الأثر قد نتسرع وكذا. فإذا بدأت الأثار
متى يعني تجزمون وتسمون قبلها بكم؟
فيه الآن اقتراحان أو عدة اقتراحات، هل تسمى الحالة قبل وقوعها
أو بعد
أو في أثنائها أو بعد وقوعها؟ إيه، فيبدو كأن الرأي المترجح أنه في أثناء التنزيل حتى نرى الأثر، نرى الشواهد تستحق أو لا، لأن هناك إرهاصات وقعات وكذا وكذا، ثم يأتي أقل من الثلث.
أقل نعم. أو ما يجي حنا أكثر بعد.
بالضبط. يجي. ولهذا التوقعات على فكرة بالنسبة لي أنا أقول الواقع بالنسبة للتوقعات يخضع لخمسة أحوال.
جميل.
الحالة الأولى أن يكون الواقع بعد التوقع أكثر وأغزر، وهذا قليل. الحالة الثانية أن يكون الواقع بعد التوقع مقارب للتوقع، وهذا يحصل وإن كان أكثر من الأول.
جميل.
الحالة الثانية أو الثالثة أن يكون الواقع أقل من التوقع، وهذا الحقيقة يحصل كثير. عندنا في المملكة الواقع يكون أقل من التوقع.
عجيب.
هذه الثالثة. الرابعة أن يكون الواقع بعد التوقع ما جاء شيء، ما بلا أثر، غيم وهوى ورش خفيف،
معنى كان متوقعين أشد.
أين وهذا قليل، هذا قليل على الفكرة. الحالة الخامسة أن يتوقع على الرياض فيقع المطر الغزير على صربوخ أو حريملة أو الدلم أو المزاحمية وكذا، وما يجي الرياض طش
يروح
طش.
شمال ولا جنوب،
أي جنوب أو شمال أو فيما بعد يجي على خريص أو سرعة قوعية ولا أصل الرياض شيء. أي فهذه الحالة الخامسة واردة ولا أحد يقدر يقول شيء، المدبر هو من وأنتم تتوقعون فقط توقع هجس مهب صك، ما في المسألة يعني. ولذلك ينبغي ولهذا السر في غضب كثير من الناس وخاصة العوام من المتوقعين من الأرصاد الجوية، يقول ما هم خراطين مشمش قارب يجي مضاح عشفنا شيء، ما عندهم إلا خرط فاضي، لأنه يحب السيل أيه. ولما قال بيجي شيء ولا جاء شيء حط حرته في ذاك.
طيب أنتم أعلنوا أقل من المتوقع عشان تجي إعلاناتكم دقيقة.
إي بس إذا جاء أكثر متوقع قال خراطي ما عنده شيء جاء خير الله ما ينقاش.
الحين هم أول كانوا بالرادو يعرفون، كيف كانوا يعرفون بالرادو موجات الرادو؟
أنا من الذين يعني يهتموا بهذا وفضل الله عز وجل أقول هذا بالنسبة للاكتشاف.
جميل.
إيه نعم هذا في صغري كنت أتبع الأمطار وأحب الخير، والسبب الرئيسي أن ظاهرة المطر غير عادية.
جميل.
يعني ليس بزبود ينصب في جهة جبل ويجي الناس ولا رش عجيب، وهذا الرش من سحاب بعيد على 3 كيلو 4 كيلو فوق، وبعدين رش اختلف قطراته قد يكون كبير أو صغير أو دقيق جدا، ثم يعم السهل والجبل والنخر والشجر والحجر وكل كل شيء ها يغسل كل شيء عجيب والله يعني. حتى أني أصبحت أحاكيها أجب لي وكذا وأحاكي المطر على أساس كيف الإبداع العجيب من الله عز وجل في هذا الأمر. ولهذا الله عز وجل تجد أن الآيات المختومة بالأمطار لذوي الألباب لذوي الأبصار لقوم يتفكرون لقوم يعقلون ذوي العقول. فلما اهتميت بهذه الحالة بدأت حالة قضية البرق والرادو، أسمع إذا جاء البرق سمعت أثر فرتش، فأصبحت أهتم بتشت هذه الحركة لأن فيها إيش
تسمعها بأي موجة بالرادو؟
موجة الـ AM
ما تجي بالـ FM يعني
FM نادر لأنها موجة قريبة جدا مختصرة، أما الـ AM بعيدة.
الـ AM على 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 يعني موجة معينة
إن حصل أن يكون على اليسار على إن حصل أن يكون
على الرادو القديم
الرادو القديم على اليسار بحيث أن يكون كأن البرقة إذاعة مستقلة
عجيب
تخليه وشوش الحالة ما يدخله لا إذاعة ولا شيء هذا يجيب لك البرق قريب والبعيد
ما تشغل عند إذاعة شوف مكان فاضي
له جاه وجاه مستقل يعني ما لا تنازعه، لكن قد يخرج البرق على الإذاعات الخفيفة البعيدة اللي ما هي بصابية.
وش يطلع صوت كذا تشتش
إذا كان قريب مثل البرق على صلبوق وتسمع
عجيب
إيه، وإذا كان على البديعة وعلى الرياض وغريب واضح قوي جدا كان يخرج الرادو خلاص. إن كان بعيد شوي على ثادق وعلى حريم على ثادق وعلى الغابة على المجمع خف شوي على الزلفي على ساجر على جهات الجبلة على القصيم فتحتاج إلى أذن موسيقية تقدر الأبعاد وهذه تأتي بالخبرة وهذا فتح من فتوحات الله عز وجل نعم وهذا تقدره في الليل أو في النهار ما في إشكال في النهار إذا صار كذا تعرف كم بعده تقريبا 200 كيلو 150 60 كيلو 70 كيلو إلا على إذا كان على الرياضة أو على مزاحمية أو على ضرومة تشوف سحابة بين إذا كان بعيد
يعني أنت لو سمعت الراد وتطلع تشوف الجو
إذا كان الصوت قريبا
تطلع
أما إذا كان بعيد ريح ملائكتك
ما حولك
ارتح بس ارجهن لأن بعيد على الزلفي أو على الحفر أو على الصمان ما تطير لكن القضيب هذا هذا لعلمك أدق من الرادار
عجيب
لماذا؟ لأن الرادار يعطيك الحالة بعد 7 دقائق أما هذا آني كأنه واحد في خيمته بدوي فيقول والله يا أبو عبد الله ترى علينا برق ورعد وشيء مو بسهل على بعد 250
عجيب تكلم الناس أنت
لا ما أكلمه بس كلمه كلم أعطاني الرادو بالصوت خلنا انتهى الموضوع يعني القصد من هذا أن الرادو دقيق جدا يعطيك أن السحابة حية أو ميتة
نعم جميل لكن يعني بمناسبة يعني هالتفكر اللي أنت يعني مهتم فيه قديما كيف تشوف أثر الاهتمام بالحالات المناخية والأمطار وتقلب الأجواء على إيمان الإنسان بالله عز وجل بربوبيته وبألوهيته؟
لا شك أن هذا من أعمال الربوبية السحاب وإنشاءه والمطر وإنزاله وما تعلق ولهذا تجد أن الآيات الحكيمات التي وردت في شأن السحب تجد أن الإسناد إسناد الفعل إلى الله عز وجل مباشرة ولهذا في مثل آية النور ألم ترى أن الله يزجي ما قال يزجي ابن المجهول يزجى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف الفاعل منه الله عز وجل ثم يجعله الجاعل منه ما هو بالهواء ولا المخرج الجوي
الله مباشرة
إيه لماذا لأنه رزق من السماء ثم يؤلف بينه ثم يجعله قوام فترى الورق يخرج من خلاله وينزل
يا سلام
من السماء من الجبال من جبال فيها مبرد فيصيب بما يشاء ويصرفه عما يشاء يكاد سنة برقه يذهب الأبصار يقلب الله الليل والنهار في ذلك العبرة للأبصار كذلك في قوله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته آية البقرة أول نداء في البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء تلاحظ لماذا حتى لأن أخطر قضية في الناس هي ماذا؟ الأكل والشرب والرزق. إذا ربطوا برازقهم وخالقهم والمسبب للرزق هو الله عز وجل، عبدوا الله حق عبادته. لكن لو ربطوا بالمنخفضات أو بالأهوية أو بالأشياء وكذا، صار هناك ضربا، صار هناك ضربه من الشرك. ولهذا من اعتقد أن المنخفض هو الذي يسير أو يجيب المطر وكذا، هذا ضربه من الشرك. إن كان اعتقاده يعني عن علم كان مشركا، وإن كان عن جهل وكذا فإنه صحح كلامه.
والحديث القدسي أصبح من عبادي
مؤمن وكافر. نعم. من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، من قال نعم. مطرنا بفضل الله ورحمته فإنه مؤمن بي كافر بالكوكب. ما في الحديث شك. صحيح البخاري. نعم.
ما في شك. لكن مع يعني مع تطور الوسائل وتنبؤ الناس صار له أثر أحيانا سلبي في ضعف إيمان الناس بكون المطر فعلا منزل من الله عز وجل وكذا. حتى بعضهم يقولون هو عملية كونية بحتة.
هؤلاء العلمانيون أو اللادينيون يقولون هذا الكلام، وهي علمنة التحليلات الجوية، هذا خطأ. ولهذا ينبغي أن يكون المحلل الجوي أو النظر في الحالات الجوية دقيقا حصيفا مؤمنا تقيا، بمعنى يربط الأشياء بمشيئة الله عز وجل. إن شاء الله متوقع كذا ونسأل الله عز وجل كذا، يربط الناس بالله عز وجل ويربطهم بأن هذه الظواهر ما جاءت من نفسها، إذا لو أمسكها الله عز وجل الآية آخر الملك رأيتم إن كان أن أصبح معكم غورا فمن يأتكم ماء معين، فالمسألة بيد الله عز وجل وهو الذي أنشأ هذه الظواهر. ولذلك ينبغي للهواة والمصلحة الرسالة وحمد الله وغيرها أن يربطوا ذلك بالمشيئة وبإرادة الله عز وجل وبإذنه. هذا هو
وحتى الجانب اللي ذكرته الدكتور انه متغيره، يعني حتى لو رصدتها قبلها بيوم 90% بالضبط. هذا هي قبلها بيوم.
اي نعم تحتاج كذا. ولهذا لاحظ في الاسلام شرعة صلاه الاستسقاء. لماذا عندما يقنط عندما تمسك السماء او تجف الارض او يصاب الناس بالقحط شرعة صلاه الاستسقاء؟ صلاه عباده يتوجهون بها الى مالك الماء.
يا سلام.
إلى الله عز وجل.
لربطهم بأنه هذا من الله عز وجل وأنه يحتاج دعاء.
ولذلك الصالحون إذا صلوا بعضهم قبل الصلاة يروحون لمسانيهم ونخالهم ويجرون كذا واثقين تماما. أيه. وغالبا ما يمطروا بإذن الله.
بس يعني الآن للأسف نستسقي عدة مرات
لأن القلوب يعني للأسف منصرفة، وبعض كثير من الناس يقول شو نصلي الرياض دواك ما يجيه مطر. مو بصحيح. مدينة كالرياض عمر الله بالخير والتقوى والصلاح والفلاح والعلم 100 كيلو في 100 كيلو تقريبا، هل وش رايك وش ينظف هذه أجواء؟ كيف تنظف لو الدولة والبلدية جابت طائرات هليكوبتر قامت ترش يمين يسار عشان تلوث الغطاء الهواء المتلوث هذا فوق؟ وش رايك الطائرات نفسها بتتصادم والحوسه وش ماكم وش انتم؟ سحابه نص ساعه ربع ساعه تعتري الرياض من 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 صلبوخ تقريبا الى الحاير تغسلها لك تنظف شو أجواء نص ساعة ربع ساعة كلها الأكسوديات والميكروبات والأدخنة وكذا راحت غثاء.
لكن كقياس تاريخي هل الرياض أمطار الرياض مثلا على مدى 40 سنة الآن يعني متناسبة ولا نقصت ولا زادت وجهة نظركم؟
الحقيقة ذكرتني بباحث حاول أن يرصد المناخ الجوي في نجد ليس في الرياض، نجد كل دكتور محمد محمدين، وسمى البحث الطبيعة المزاجية لمناخ نجد هكذا. الطبيعة المزاجية
مزاجية مثل أهلها يعني
مع الفارغ صحيح لمناخ نجد. استخلص أو رجع إلى حالات بن بشير وغيره تاريخ نجد على مدى 200 سنة حاول يمين حتى العصر الحديث قبل تقريبا 30 سنة حاول يجمعها فن بعد الدراسات والتحليلات والنظر وكذا، يقول نتيجة نص سطر يقول بعد الدراسات والتحري والنظر والاستقراء وكذا وكذا خرجت إلى أن مناخ نجد يخضع إلى نظام عدم النظام. تمخض الجبل
تفق العرب على لا يتفقوا
ليه؟ لهذا بإرادة الله عز وجل. أمطار الرياض وغيرها متذبذبة متذبذبة. أذكر عام 28 أحد الإخوة رصد في حي الروضة سقط على حي الروضة فقط 6 ملي عام كامل.
لا إله إلا الله.
في عام 18 تقريبا 160 ملي أو أكثر أو أكثر
تقريبا عام مشهود.
في عام 1406 شهر إبريل فقط عام 1406 استلمت الرياض 90 ملي شهر واحد.
الله.
في تذبذب ما تستطيع أنك.
طيب وبالنسبة للمعذرة بالنسبة للمشاعر في الحج هل في احد رصدها رصد تاريخي بالامطار المشاعر؟ احنا نشوف
في السنوات الخاصه في 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 موسم الحج،
اي في موسم يعني الحج لاحظ انه في امطار غريبة مستمره سنويا يعني. على الرغم من تغير شهور السنه،
هذه من رحمه الله.
صيف شتاء نفس الوضع.
نعم خاصه السنه دي بالذات مكه، ما فيه اسرع من نشوها ولا اسرع من صحوها.
سبحان الله،
مكه واقع في الصدور تقريبا، ليست في الساحل على البحر، وليست في الجبال كالطائف، في الصدر تقريبا. جميل. وهذه مناخ متقلب، رطوبات تاتي من جهه البحر تقريبا، تصطدم مع بروده في طوال الجو العليا، تتكون سحب ركاميه هائله، وبعدين طوفانية غزيرة المطر، شديدة المطر. اللي حصل مثلا في عام 1425 حج
1425،
نعم. حصل في يوم التعجل، سقط على ميناء تقريبا في جهات ميناء فيما أعلم، نعم. تقريبا 93 ملي في ساعة، ساعة ونص.
فعلا أنا كنت هناك،
كنت هناك، أظلمة الدنيا حول العصر قبل العصر، شيء هائل، والناس لا يلوي أحد على أحد. ومن فضل الله عز وجل في ذلك العام أن ذلك اليوم كان يوم تعجل،
صحيح.
ولو كان يوم قر
الله
يوم 11 كان حصلت أشياء،
صحيح.
هل تعلم أنه في ذلك العام أنه كان التاريخ أنه يوم التعجل يصير يوم قر، لكن إيه لأن
رحمة الله
لأن
الله
لأن اللي حصل أعلنوا أن
فعلا أتذكر
أعلنوا أن عرفة اليوم الفلاني، فبعد ثلاثة أيام قالوا أن ثبت الرؤية، فتقدم يوم عرفة.
لا إله إلا الله،
تقدم يوم عرفة
الرحمة.
وإلا الله. كان يعني سبحان، شوف ولاة الأمور لما أخذوا بالشرع وبالرؤية الشرعية وبهذا، شوف كيف الله عز وجل رحمهم وكفاهم أمور إعلامية وكذا، لو وقعت أشياء في المتربصين من إيران وغيرهم هؤلاء الحاقدين سيقولون كيف تنظيم الحج وكذا وكذا، في حين أنها لا طاقة بشرية يمكن أن تدفع هذا الشيء. فالشاهد من هذا أن السير على شرع الله وعلى أحكام الله رحمة بالعباد والبلاد.
نعم.
فمكة وما تعلق بها تخضع للتقلبات.
نعم. جزاك الله خير دكتور، احنا سعيدين والله انك معنا وانتعتنا بالحديث الشيق جدا.
بارك الله فيكم جميعا،
وان شاء الله متفائلين بالعطلة هذه.
على فكرة نحن الآن في القلب الشتاء، والطقس شبه مستقر حاليا، والحرارة أيضا
جيد،
تصل يوم الجمعة إلى 29 في الرياض وجهات
الدفاع،
لكن ابتداء يوم الجمعة سيكون احتمال، ويوم السبت بإذن الله ويوم الأحد احتمال الرياض وجهات ما بين المجمع والرياض إلى من دوادبي إلى الشرقية احتمال أمطار
ما شاء الله
يوم الجمعة.
الله يبشرك بالخير.
يوم السبت بالذات إن شاء الله
اللي هو الأحد. أول في السنة الميلاد عشان الناس يمكن يسمعوا الحلقة بعد التسجيل،
وبعد ذلك سيكون انخفاض تدريجي من حرارة الأسبوع القادم ابتداء من الأحد.
الأسبوع الأول من السنة الجديدة،
يعني الأسبوع الأول من العطلة يكون فيه أمطار إن شاء الله،
في أول أسبوع، ثم سيكون فيه انخفاض تدريجي من الحرارة، قد تكون الصغرى في خارج الرياض في المدن، خارج المدن قد تصل إلى 3 أو 2 أو 0.
عجيب يعني أمطار ثم براد،
أي براد لأن اندفاع جبهة هوائية من جهة الشام وتركيا وجهة العراق تتوغل. على فكرة الجزيرة العربية مثل الغرفة، مكيف البارد هو الرياح الشمالية في وقت الشتاء إذا هبت ينخفض الحرارة، مكيف الحار في الشتاء الجنوب إذا ابدا ما الان الايام هذه لماذا الدفء؟ لان رياح جنوبيه جنوب شرقيه فارتفعت الحراره، فهي ليست قطعه من سيبيريا وانما هي قريبه من خط الاستواء تقريبا، لهذا الاصل فيها الاعتدال والحراره.
الحمد لله، جزاك الله خير يا دكتور،
الله
سعيد
جزاك
الله دكتور،
بارك الله في جهودكم،
طابكم الله جميعا، شكرا لك.
مايكس صديقك المفضل الجديد.